على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني الأفاضل، نرحب بكم من جديد في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي صاحبه وأن يجعل ما يدور فيه في ميزان حسناته. ونكمل معكم أخواني الأفاضل السلسلة التي بدأنا بها، وهي سلسلة شخصيات أو السلسلة لشخصيات سلسلة في سير مضيئة لشخصيات إسلامية عظيمة. وكما تعلمنا أخواني الأفاضل أننا نأخذ مرة قائد وأمير من قادة المسلمين نصر الله به الإسلام والمسلمين، ومرة نأخذ عالم من علماء المسلمين نفع الله به نفعا كبيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أخواني الأفاضل نأتي بشخصية عظيمة، إن أردتم أن تقولوا عنها أنها قيادية مجاهدة من الجهاد في سبيل الله والشجاعة والإقدام في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وإن شئت أن تقول عالم مؤصل كان على السنة وحريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذه الشخصية أخواني الأفاضل شخصية لربما قل من يتطرق إليها وينشر فضائلها ومواقفها العظيمة، وهي شخصية محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الرجل أخواني الأفاضل يلقب في التاريخ وفي السير محمد ابن الحنيفية. ولماذا يلقب بهذا اللقب؟ ليتميز أو ليفرق بينه وبين أبناء علي الذين هم من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يلقبه المسلمون وأهل العلم بمحمد ابن الحنيفية، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل، هذا الفتى، هذا الشاب قد ولد أخواني الأفاضل في خلافة عمر ابن الخطاب عام 16 من الهجرة، وكان أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد وهب إليه الخليفة الأول أبو بكر الصديق امرأة من سبي اليمامة بعد معارك الردة، كان اسمها خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفي من بني حنيفة، وهم أهل اليمامة المعروفين اليوم. وولدت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الولد الذي سماه علي بن أبي طالب بمحمد. جاء في بعض الآثار والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي بن أبي طالب يوما: يا رسول الله، أرأيت إن رزقني الله بولد هل أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، يعني محمد أبو القاسم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ونحن نعلم أخواني الأفاضل أن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا باسمي وتكنوا بكنيتي، يعني لا تجمعوا بين الأمرين اسم محمد وكنية أبو القاسم، إنما هذا فقط للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآثار التي وردت وفعل بعض الصحابة يدل على أن هذا الأمر أو هذا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم، الذي حصل لهذا الرجل وهو شخصيتنا اليوم محمد ابن علي ابن أبي طالب المكنى بأبي القاسم. هذا الرجل، هذا الفتى، هذا الولد تربى في كنف والده علي ابن أبي طالب أخواني الأفاضل، فربي وتعلم وروى الأحاديث عن ثلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على رأسهم والده علي بن أبي طالب الذي روى عنه أكثر من حديث وروى له البخاري ومسلم. منه ذلك الحديث الذي في صحيح البخاري وفي بعض السنن أن محمد ابن الحنفية قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر الصديق. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. هذا القائل من أخواني الأفاضل؟ علي بن أبي طالب. يقول محمد بن الحنفية، محمد أبو القاسم، يقول: فخشيت أن يقول إذا قلت له ثم من، أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبي؟ فقال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. ما أنا إلا واحد من المسلمين، في صحيح البخاري والسنة. وهذا يدلك على تقدير واحترام علي بن أبي طالب ومحبته للشيخين أبي بكر وعمر. هذا الفتى أخواني الأفاضل تربى في كنف والده وخاض معه كل ما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في ما حصل من الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان بن عفان. فشارك والده في معركة الجمل، وشارك والده في معركة صفين، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يجعل هذا الشاب الذي لم يتعدى عمره 25 سنة أخواني الأفاضل على رؤوس الكتائب في هذه المعارك، وخصوصا معركة صفين. وما أدراك ما معركة صفين؟ هذه المعركة أخواني الأفاضل التي وقعت بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فتنة واجتهاد كل من جهته في نصرة للحق ونصرة لما كان عليه من ظن واعتقاد. ولا شك أن الحق والصواب كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فكان محمد بن الحنيفية على رأس هذا الجيش وفي مقدمة هذه الكتائب. وقد قالوا له بعض الناس وهم يرون إقدامه وتقديم والده له في الحروب، قالوا: ما بال أباك يلقي بك في المهالك ويبقي الحسن والحسين معه في الصف وأنت على الرأس المقدم؟ فانظروا أخواني الأفاضل إلى هذا الشاب الأديب والرد العجيب. قال: إن منزلتي عند أبي بمنزلة يديه، ومنزلة أخواي الحسن والحسين بمنزلة عينيه، فهو يدافع بيديه عن عينيه. فلذلك كان رضي الله عنه وأرضاه مسددا في الأقوال والإجابة، كيف لا وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أخواني الأفاضل، هذا الشاب الذي خاض هذه المعارك وكان باسلا مغوارا قويا شجاعا، حصل له موقف جعله يتخذ موقف بعد ذلك إلى أن مات رحمه الله ورضي الله عنه. وهو في معركة صفين في وسط القتال بين المسلمين، بين الموحدين، بين أهل السنة جميعا، لا مع الذين مع علي ولا الذين مع معاوية رضي الله عن الجميع، سمع رجلا يقول: يا معشر المسلمين، الله الله في أنفسكم، من للدين والأعراض، من للنساء والولدان، من للروم والديلم، اتقوا الله في أنفسكم وفي المسلمين. يقول محمد: حتى كدنا أن نفني بعضنا بعضا وأن يفني بعضنا بعضا. نسأل الله السلامة والعافية في هذه المعركة. هذه المعركة أخواني الأفاضل قتل فيها ما يقارب 70,000 مسلم، 70,000 مسلم في هذه المعركة. فلذلك كانت يعني أمر عظيم الوقع على قلوب المسلمين، ومنهم هذا الشاب وهذا العالم وهذا المجاهد محمد بن الحنفية. قال فعاهدت الله عز وجل بعد هذه المعركة، معركة صفين، ألا أرفع سيفا على أحد من المسلمين البتة، وألا أكون في صف فلان على فلان حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد. بعد ذلك إخواني الأفاضل، تعلمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قتله عبد الرحمن بن ملجم ذلك الخارجي الخبيث، وضربه بالسيف ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. واستلم الخلافة من بعده الحسن، وكانت مدة استلامه للخلافة 6 أشهر، حتى تنازل بالخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فاجتمع المسلمون على رجل واحد، وبايع محمد بن الحنيفية معاوية بن أبي سفيان على الكتاب والسنة وعلى خلافة المسلمين، وكان وفيا في هذه الخلافة، يسمع ويطيع بالمعروف لأمير المؤمنين. وهكذا كان يعني عمله وكان موقفه، حتى أنه يوم من الأيام إخواني الأفاضل راسل هرقل ملك الروم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه برسالة يقول فيها: إن الملوك يراسلون بعضهم البعض بالطرف وما يحصل عندهم من عجائب، وإني قد بعثت مع هذه الرسالة برجلين، أطول رجل عندنا في الروم وأقوى رجل عندنا في الروم، فإن رأيت يا ملك العرب من يعادل هذين الرجلين منكم فأخبرني بذلك. فلما دخلوا على معاوية في دمشق، هذا طويل يقول الرائي له كأنه باسقة نخل في وسط مزرعة من طوله كأنه نخلة، وهذا قد بدت عليه قوة الجسد حتى أنه يكاد أن يهد الأرض وهو يمشي عليه. فشاور معاوية رضي الله عنه وارضاه من حوله: من ترون يعادل هذين الرجلين منا نحن المسلمين؟ فقال معاوية: أما الطويل فقد وقعت عليه، فإنه قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وأما القوي فمن ترون؟ فقال له عمرو بن العاص: لا أرى إلا رجلين، أحدهما بعيد عنك وهو عبد الله بن الزبير، والثاني قريب منك، ولكن مكانته العظيمة لربما يأبى أن يأتي إلى مثل هذا الموقف، وهو محمد بن الحنيفية، محمد بن علي بن أبي طالب. فقال معاوية شهادة منه لهذا الرجل ولهذا الشاب إخواني الأفاضل: أما محمد فسيوافق، لأنه يعلم أن في هذا التحدي نصرة للإسلام والمسلمين، ففي أي أمر فيه نصر للمسلمين والإسلام سيكون محمد موافق عليه. هكذا ظن فيه، وهو يعني أهل لهذا الظن الحسن. وفعلا إخواني الأفاضل جاء محمد بن علي بن أبي طالب وسعد وقيس بن سعد بن عباد إلى هذين الروميين. وأما قيس فما إن وصل إلى المجلس وسلم على الجميع وعلم ما يريدون حتى نزع سراويله من تحت ثيابه، وقال للرومي الطويل: البسهما. فلبس الرومي الطويل سراويل قيس بن سعد فوصلت إلى ثديه، فضحك من كان موجودا في المجلس دليلا على طول قيس بن سعد على هذا الروم. وأما محمد بن الحنيفية قال لهذا الرومي القوي قوي البنية، قال: إما أن تكون قاعدا فأقيمك وأنا واقف، وإما أن أكون أنا قاعدا فأجلسك وأنت قائم، فاختر ما شئت. فقال الرومي وهو جالس: بل وأنا جالس، كأنه قد استهان في محمد. قال فمسكه محمد وجذبه من يده جذبة أقامه على قدمه، ثم قال الرومي: أعد علي الكرة، أنا القائم وأنت الجالس. قال فجلس محمد بن الحنيفية وتمسك به هذا الرومي وأراد أن يقيم محمد بن الحنفية ويوقفه، ولكن محمدا جذبه إليه حتى كاد أن يخلع كتف هذا الرومي. فلذلك أخواني الأفاضل كان هذا الرجل عنده من القوة والشجاعة ما يكفل له أن يستمر في القتال وما إلى ذلك لو طلبه لنفسه. بعد ذلك جاء زمن يزيد ابن معاوية، وأنتم تعلمون موقف أهل السنة والجماعة من يزيد وما حدث في حكمه وولايته، ونعلم كيف كان موقف هذا الرجل، هذا التابعي، هذا العالم، هذا المجاهد، وهو ينظر إلى أخيه الحسين الذي لم يبايع يزيد، يريد أن يذهب من مكة إلى العراق حتى يبايعه الناس على الخلاف. فجاءه أخوه محمد بن الحنفية، محمد بن علي، فقال: يا أخي، والله لا يوجد من هو أحب إلي منك، ولا يوجد من أنصحه مثلك، فإن شئت أن تقبل مني يا أخي فابق فيما أنت فيه في مكة، ولا تعلن الإمارة حتى يجتمع عليك الناس الخلافة، حتى يطبق عليك المسلمون يبايعونك على الخلافة، فإن اجتمع المسلمون سلمت من خوض الناس في القتال والفتنة والفرقة. لأنه أخواني الأفاضل كما قدمت لكم قد عاهد الله عز وجل أن لا يقف مع حاكم ضد حاكم ولا مسلم ضد مسلم فيحصل القتال من جديد، وإنما دائما يحرص على اجتماع المسلمين على رجل واحد. ولكن الحسين رضي الله عنه وأرضاه قد ذهب إلى العراق بالقصة المعروفة المشهورة، ووقع ما حذره منه الصحابة كأخيه محمد بن علي وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر إلى غير ذلك من الصحابة. المهم أن محمد بن الحنفية استمر على بيعته ليزيد بعد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن معاوية. فلما قتل الحسين أخواني الأفاضل وكان محمد في المدينة، خرج عليه أهل المدينة وقاموا بجولة على رؤوس الناس في المدينة الذين يرغبون منهم أن يخرجوا ويخلعوا يزيد كما قاموا بخلعه. منهم أخواني الأفاضل عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومنهم محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية. فجاءوا إلى محمد بن الحنفية، تعرفون ذلك الرجل الذي تولى كبر هذا، وقد قال أني والي للمدينة تبع لعبد الله بن الزبير الذين خلعوا يزيد، وهو عبد الله بن مطيع العدوي، ومعه ثلة من الناس. فجلسوا عند محمد، وتأمل أخي الكريم إلى الحديث الدائر بين هذا العالم الجبل الأشم التابعي المجاهد المقاتل الشجاع وبين هؤلاء الذين خلعوا يزيد وهم يرون أن في فعلهم مصلحة للمسلمين، وهي فتنة والله أخوان الأفاضل. والبخيت والسعيد من جنبه الله الفتن. جلسوا عند محمد فقالوا له: إنا نراك، إنا نريد منك أن تخلع يزيد. فقال: ولما أخلعه؟ قالوا: إنا ذهبنا إلى الشام فوجدناه يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حدود الله. فقال محمد بن الحنفية: والله لقد ذهبت إليه ومكثت عنده فلم أرى مما تقولون شيئا، رأيت رجلا مواظبا على الصلاة حريصا على السنة يتفقه في الدين. فقال القوم: إن فعله ذلك كان تصنعا منه لك. هذا يفعل ذلك أمامك لأنك أنت لك مقام عند المسلمين ولا يريد أن يظهر هذه الأفعال أمامك. فقال: وما الذي رجاه أو خافه مني ليخفي عني ما أظهره لكم. لئن كنتم تقولون أنه أظهر هذا عندكم لأنتم شركاءه بهذه الأفعال. شو اللي يخليه يشرب الخمر قدامكم ويفعل هذه الأفعال إلا أنكم أنتم يعني تشاركونه في هذا؟ قالوا إنما عندنا علم في ذلك. فقال قد أبى الله عليكم هذا القول، فقد قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أين الشهادة بالحق؟ في النظر، فإنكم لم تنظروا ولم تروا ذلك، وإنما الأخبار كما هي في كل زمان وفي كل مكان. أخوان الأفاضل، الأخبار والإشاعات الذي أنت تدخل فيها وتتهم فلان وفلان في هذا الأمر وأنت لم ترى ولم تسمع ممن تثق فيه ممن رأى. فلذلك يحاسبك الله عز وجل يوم القيامة على ما قلت من غير تثبت ولا برهان. فقالوا له ألم تقاتل مع أبيك؟ فقال جيئوني بمثل أبي حتى أقاتل معه، أعطوني مثل أبوي علي بن أبي طالب حتى أقاتل معه. قالوا إذن نلزمك أن تخرج معنا. قال إن ألزمتموني في ذلك دعوت الناس إلى الخير وحذرتهم من الشر والفتنة. ثم لما يأسوا منه أخوان الأفاضل خرجوا منه، وخرج منهم إلى مكة، مكث في مكة حتى كان ما كان من موت يزيد ابن معاوية ووقعة الحرة التي وقعت للمسلمين، وكان جل هؤلاء الناس الذين أرادوا محمد ابن الحنيفية للخروج قد ماتوا في موقعة الحرة المشهورة. ثم مكث في مكة فأعلن نفسه عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين بعد موت يزيد بن معاوية، وأعلن نفسه مروان بن الحكم في الشام خليفة للمسلمين. فكان محمد على عهده وحيادته أنني لا أبايع إلا من اجتمع المسلمون عليه. وفعلا أخواني الأفاضل أراده عبد الله بن الزبير أن يبايعه فأبى، هدده فأبى، حاصره فأبى، ضايقه فأبى، حتى جاء زمن عبد الملك بعد زمن مروان فراسل محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية وقال قد بلغنا ما فعله عبد الله بن الزبير وقد جفاك، فالحق بنا نواسيك. وفعلا أخواني الأفاضل اجتمع معه ممن يعني يرون رأيه ومن أهله، فسار بهم حتى وصل إلى بلد قريب من العقبة في الأردن ومكث فيها، واجتمع الناس عليها، فكان فيهم بأجمل سيرة وخلق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى اجتمع عليه أخوان الأفاضل يقال من 7000 من الرجال الذين جاءوا عنده ورأوا رأيه. قال بعض الجلساء لعبد الملك بن مروان إنك لم تفعل شيئا، وإنما الرجل له سابقة في الدين وهو ابن علي بن أبي طالب. فإن اجتمع الناس وبدأوا يستمعون عليه فلربما أخذ الخلافة منك ومن عبد الله بن الزبير، فإما أن يدخل في سلطانك وإما أن يخرج من سلطانك، يعني يخرج من الأرض الله. فأرسل له رسالة أخوه الأفاضل يقول فيها يا محمد إنه قد جاءني من القلزم 100 سفينة محملة بكل ما كان من تلك البقاع والأراضي، فإنني أعطيك هذه السفن بكاملها بما حملت وبمن فيها، وفوق ذلك 1000 درهم، ولك أن تشترط لنفسك ولمن معك ما تريد على أن تبايعني وتبقى في سلطاني. فأرسل له محمد بن الحنفية قائلا من محمد بن علي بن أبي طالب إلى عبد الملك بن مروان قد كنت في مكة فراسلتني وقلت لي تعال إلي نواسيك، وأنا والله ما أنا إلا رجل من المسلمين، لا أريد أن أقف مع طرف ضد طرف حتى يجتمع المسلمون كلهم على رجل واحد ويكون شأنهم وأمرهم واحد. فإن أبيت ذلك فلك مني أن أغادر ما أنت سلطانا عليه في هذا الأمر. وفعلا أخوان الأفاضل سافر وهاجر من جديد وبمن معه إلى الأطراف ما بين الشام والحجاز حتى بلغه ما حصل من الحجاج في قتله لعبد الله بن الزبير، واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان في الشام، واجتمع المسلمون عليه من جديد، فكتب رسالة وقال: من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، قد بلغني ما حصل لعبد الله بن الزبير رحمه الله رحمة واسعة، وأن المسلمين قد اجتمعوا عليك، وإني واحد من المسلمين، فإني أبايعك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره. هذا الرجل أخواني الأفاضل، هذا العالم المتين، هذا القائد ابن الخليفة الراشد الرابع، هكذا كانت سيرته، وهكذا كان نصحه، ينصح أخاه وينصح المسلمين جميعا فيما يرشدهم ويبعدهم عن الفتنة والاقتتال والفرقة. لم يطل عمره رحمه الله رحمة واسعة، فقد مات في سنة 81 من الهجرة. إذا قلنا أنه ولد سنة 16 من الهجرة فإنه مات سنة 81 من الهجرة، أي بعمر 65 سنة. لما حضرت هذه السنة وحلت هذه السنة قال لمن يجالسه: إني عشت أكثر من عمر أبي علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب مات وعمره 64-63 سنة. فلما قال لجلسائه هذا الكلام قالوا أنه مات في نفس هذه السنة، سنة 81 من الهجرة. مات صابرا محتسبا عالما مجاهدا مبتعدا عن الفتنة، سلك طريق الصحابة الكرام الذين ابتعدوا عن الفتنة والقتال بين المسلمين بعضهم لبعض، كأمثال عبد الله ابن عمر وكذلك سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. هذا الرجل أخواني الأفاضل لا شك أن سيرته عطرة وأن مواقفه عظيمة، وكان مع ذلك قائدا مقداما شجاعا، كيف لا وهو المتربي وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإنني أحث نفسي وإياكم على الرجوع إلى سيرة هؤلاء الأبطال، هؤلاء العلماء، هؤلاء الناس الذين كانت الفتن تعج من حولهم، كيف أنهم سلموا منها وكيف أنهم صانوا أنفسهم عنها، لم يرغبوا في الدنيا وقد حصلوا عليها. انظروا أخواني الأفاضل إلى العرض الذي عرضه عبد الملك بن مروان عليه، فقط أن يبايعه على الخلاف، أن يعطيه هذا العطاء الكامل، ولكنه قد التزم بعهده وما كان عليه في الابتعاد عن هذه الفتنة، وأن أصف مع طرف ضد طرف آخر من المسلمين، وكلهم على السنة والتوحيد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، وأن يجزاهم عنا خير الجزاء، فقد تركوا لنا هذه المواقف وتركوا لنا هذه السير العطرة الذي ما زلنا نستضيء وننهج من هديهم ومنهاجهم، ما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على هذا المنهج حتى نلقى الله وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.